ضيفنا اليوم المحلل السياسي الأستاذ الحسن أقرطي، معنا هنا في الأستوديو. أستاذ مساء الخير ومرحبا بك في ريم راديو.
مساء الخير، أهلا وسهلا.
نناقش اليوم أستاذ أنبوب الغاز الذي يعتزم المغرب ونيجيريا بناءه للربط بين إفريقيا وأوروبا مرورا بالمغرب. الحديث عن هذا المشروع الطاقي الضخم في هذه الظرفية العالمية بالتحديد التي تشهد أزمة طاقية غير مسبوقة إن صح القول.
صحيح، منتهى الكلام هو فعلا حديث على أزمة طاقية بين الأزمة الطاقية عالمية، خصوصا بعد بالنظر للحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة لدول العالم. تجب كذلك الإشارة إلى كون أن هذه الأزمة أو أن السباق حول الطاقة لم يكن وليد بطبيعة الحال هذه الحرب. تعرفون على أن القرن العشرين كان اعتبر قرن البترول بامتياز، خصوصا وأن مجمل الحروب تقريبا 70% أو 80% من الحروب التي حصلت في القرن العشرين كان موضوعها البترول. ولكن أمام انحصار اكتشافات جديدة على مستوى البترول أصبح يطرح الغاز الطبيعي كبديل للبترول بطبيعة الحال قبل الوصول لما يسمى بالطاقات المتجددة. لذلك يقال على أن القرن 21 هو قرن الغاز الطبيعي، قرن الغاز الطبيعي، وباعتبار أن منطقة البحر الأبيض المتوسط أنها تعتبر باعتبارها الخزان الاستراتيجي الثالث الذي بإمكانه أن يمد دول العالم واقتصادات العالم بالطاقة، بعد خصوصا وأننا نتحدث على أن المنتج والمورد الأول للطاقة هي روسيا، وأن ثاني أكبر احتياطي للغاز هي إيران. وبالنظر الاكتشافات الحديثة العهد والتي حددت منطقة البحر الأبيض المتوسط كالثالث احتياطي عالمي للغاز. بالنظر إلى هذه المعطيات، وبالنظر إلى كون أن هناك إقبال قوي للاقتصادات الناشئة على الطاقة، لأن في نهاية المطاف أوروبا كمستهلك للطاقة لا تشكل لا تتجاوز ما تحتاج إليه 30%، على اعتبار أن الصين لوحدها نتحدث على إمكان على أنها ستكون في حاجة إلى بين 25-30% بحلول 2030 من الطاقة العالمي. تأتي بعدها ثالث دولة تستهلك بشكل كبير الطاقة هي الهند، وبطبيعة الحال تأتي دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة من حيث الحاجة إلى الطاقة ومن حيث استهلاك الطاقة. وبالعودة إلى سؤالك، فبالنظر لتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية والتي هي في حقيقة الأمر تخفي المعركة الحقيقية التي تجري بين روسيا وبين الغرب الأطلسي بشكل عام، هو حول موضوع الطاقة، وخصوصا الحرب حول مناطق إنتاج الغاز وطرق إمداد الغاز. وهنا فقط للتذكير على أن استراتيجية غازبروم سنة 1995 وخصوصا بعد وصول الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2000، منذ ذلك التاريخ إلى حدود الآن أصبحت هذه استراتيجية تعتبر على أن الأمن الطاقي الروسي، حين أتحدث عن الأمن الطاقي الروسي بمعنى ليس الحاجة لاستهلاك هذا الطاق، ولكن الأمن الطاقي الروسي بالنظر إلى الحفاظ على وضعها كدولة مصدرة للغاز الطبيعي وللبترول، ينبغي أن تتواجد في كل مناطق إنتاج الغاز. لذلك منذ سنة 2010 إلى حدود الآن عززت روسيا تواجدها على مستوى البحر الأبيض المتوسط، خصوصا عبر البوابة السورية عبر ميناء طرطوس وقاعدة حميميم. بمعنى عززته على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي، كون أن هذه الدولة عادت بقوة إلى الساحة الدولية وإلى كل ما يتعلق بالجغرافيا السياسية الدولية، كذلك أنها عادت للتواجد بشكل كبير على المستوى شمال إفريقيا. في هذا السياق ينبغي القول على أن الدول الأوروبية بعد خصوصا في ظل هذه الحرب هناك وعي متزايد لكونها أصبحت رهينة لسوق الطاقة الروسي. نعم. بمعنى أصبحت رهينة للاستراتيجية غازبروم الروسية على اعتبار أنها تعتمد الآن بنسبة 41% على روسيا لاستهلاكها الطاقي، خصوصا وأن ألمانيا تتجاوز نسبة اعتمادها على روسيا 60%.
نعم.
بمعنى أن هناك ارتباط قوي لأوروبا، هناك تبعية قوية لأوروبا تجاه روسيا.
نعم.
لذلك جاء هذا المشروع مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب. وفقط الإشارة أن هذا المشروع تم الاتفاق عليه بين الرئيس النيجيري وصاحب الجلالة سنة 2016، وتم توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى سنة 2018. والآن في ظل هذه الظرفية السياسية الدقيقة أصبح الأمر ملح لإنجاز هذا المشروع.
نعم. الأهمية الاستراتيجية التي يكتسي هذا المشروع بالنسبة للمغرب.
هذا المشروع هو مهم جدا، ليس فقط للمغرب وحده، بل انه مهم جدا لكل دول غرب افريقيا، لان هذا المشروع بالاضافه الى الدوله المنتجه التي هي نيجيريا وبطبيعه الحال المغرب الطرف الثاني في هذا الاتفاق، هناك هذا الخط سيمر عبر 11 دوله، وهو فقط الاشاره هو خط ساحلي. وبالعوده الى اهميه خطوط الإمداد، لأن في نهاية المطاف ينبغي القول على أن ما نسميه بلي بيبلاين، يعني بلي كازيدوك، ما نسميه بالخط الإمداد، هو يغير الجغرافيا ويغير التاريخ، على اعتبار أن مشروع خط إمداد الغاز هو في مجمله هو بنية تحتية، فيه موانئ، فيه طرق، فيه محطات عائمة، فيه مدن تتأسس على هامش هذا المشروع. كذلك أن بالحديث على أن هذا الخط سيمر عبر 11 دولة، بمعنى أنه سيلبي في نهاية المطاف حاجيات هذه الدول بشكل عام. ثم لا ننسى أن هذا المشروع في نهاية المطاف هو إمداد أوروبا. لذلك يمكن القول على أن هناك وجهين لهذا الاستفادة، أن المغرب سيستفيد مباشرة من هذا الخط للحصول على حاجياته على المستوى الطاقي، لكن في نفس الآن هو دخول لسوق الطاقة، بمعنى أن المغرب يدخل لسوق الطاقة، لأن في نهاية المطاف سنمد أوروبا، هذا المشروع سيمد أوروبا بالطاقة. وبطبيعة الحال أن مكتب الهيدروكربونات المغربي وربما شركة مغربية ستساهم في هذا في 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 هذا المشروع. لذلك أقول على أن هذا المشروع له أهمية حيوية جدا، خصوصا على المستوى المرحلة وبطبيعة الحال على المستوى الاستراتيجي، لكونه سيحقق كما طالب بذلك صاحب الجلالة في الخطاب الدورة التشريعية حين أكد على ضرورة تحقيق الأمن الطاقي.
نعم.
وفي الحقيقة الأمر هو يستجيب هذا المشروع يستجيب لهذه النظرة الاستشرافية لصاحب الجلالة، والتي حصلت بمعنى 5 أو 6 أشهر قبل اندلاع هذه الحرب الأوكرانية الروسية، ما يعني على أن هذا الخط هو خط مهم جدا، لأنه سيمكن المغرب من تحقيق، بالإضافة بطبيعة الحال إلى كل المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة فيما يتعلق بالطاقة، بطبيعة الحال إلى مجمل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات البريطانية ومع الشركات الإسبانية، سيحقق ليس فقط الاكتفاء الذاتي للمغرب من الطاقة، بل كذلك سيمكن المغرب من دخول سوق الطاقة. هو من جهة هو منتج، وهو بهذا الخط، بإنجاز هذا الخط سيتمكن المغرب من بناء بنية تحتية طاقية مهمة جدا.
نعم. المحلل السياسي الأستاذ الحسن قرطيط، نشكركم جزيلا على هذه الإضاءات.
شكرا لكم ولريم راديو.